أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقولون في مأثور الحكمة: الثرثرة وكثرة الكلام ليست عيبا بل هي مرض. حول هذا الموضوع نحاول أن ننصح ونوجه إلى ما ينبغي فعله حيال ما ننطق به بألسنتنا. لا شك أن من نعم الله تعالى علينا نعمة البيان. الله عز وجل يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. البيان هو الإعراب والإفصاح عما يدور بخلدنا وعما نريده من غيرنا. الكلام الذي ننطق به، وزي ما بيقول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا الكلام الذي هو نعمة من نعم الله تبارك وتعالى لا بد وأن يكون له ضابط، وأن يستشعر الإنسان قيمة هذه النعمة فيستخدمها فيما خلقت له، شأنها كشأن أي نعمة. الله يقول: اعملوا آل داود شكرا. لم يقل قولوا شكرا، إنما اعملوا. فشكر نعمة الله تعالى باللسان أن نحافظ عليه، فلا ننطق إلا بما هو خير وبما هو طاعة وبما يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة. أما ما عدا هذا من فضول القول ومن لغو الكلام وما لا فائدة منه في دين ولا في دنيا، فإن الإنسان مأمور أن يمسك لسانه. لسان يا أخوانا العضو الوحيد اللي ما بيتعبش. لو الواحد قاعد يتكلم 24 ساعة متواصلة لا يتعب، ودي الخطورة، لأن الكلمة سهلة لا تكلف الإنسان شيئا. ومن ثم تأتي توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنسان. واحد مثلا بيشط ناحية اليمين، وآخر يشط ناحية الشمال، وكلاهما مذموم. إزاي؟ واحد قافل على بقه ما بيتكلمش، نذر أن يصوم ولا يتكلم مع أحد، هذا منهي عنه في السنة، النبي نهى عن الصمت. وعندما ذكر له رجل اسمه أبو إسرائيل واقف الشمس ولا يتكلم، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم وألا يستظل وألا يتكلم ولا يقعد. يبقى لا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. الطاعة لكن انت نظرت انك انت ما تتكلمش خالص، لا. هذا مما نهي عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد معصية لله عز وجل، الصمت الدائم. من جانب آخر الثرثار، كلم عطال على بطال، لغو وقول وتفاصيل وأشياء مما لا فائدة منها. اسمع بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيحدد لك تقول إيه، بيحدد لك تقول إيه. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مفيش خيار ثالث، ده المؤمن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما عندوش غير كده. ولما سأله أصحابه في حديث سيدنا عقبة بن عامر الجهني: من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فقال له إيه؟ أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. مش معنى أنك ما تقولش الخير، مش معنى أنك ما تقولش الطاعة، لا، إنما أمسك عليك لسانك فيما لا فائدة منه، فيما لا يعود عليك بخير لا في دين ولا في دنيا. ولما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل دله على أبواب الخير، قال: أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لساني. قال: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فأكد النبي عليه الصلاة والسلام ضرورة ألا ينفتح الإنسان في الكلام على مصراعيه، ما يقولش أي حاجة، إنما أمسك عليك لسانك، احفظ عليك هذا، ها؟ دي النجاة، وده الإيمان، وهو ده الخير. وأصحاب رضوان الله تعالى عليهم تعلموا منه. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والذي لا إله غيره ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. والذي لا إله غيره ما شيء أحوج إلى طول سجن، إلى طول سجن من لسان. سيدنا أبو بكر يمسك لسانه وكأنه يضرب عليه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. والسلف الصالح لهم كلمة يقول لك: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. يعني إيه من عد كلامه من عمله؟ يعني ما تفكرش إن الكلمة اللي أنت بتقولها هتعدي، ده أنت هتتحاسب عليها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والقول عمل يوضع إما في ميزان حسناتك وإما في ميزان سيئاتك. فمن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني، قله قل كلامه. إنما إن إحنا نفتح المسألة على مصراعيها ونتكلم أي كلام ونقول أي حاجة، ها، دي مصيبة. أسوأ شيء في الإنسان كثرة الكلام، هكذا يقولون، أن يوصف الإنسان بأنه كثير الكلام، هذا من أسوأ ما يوصف به الإنسان. واللي مش عارف كده يعرف ويدرك، ربنا اداله أذنين ولسان واحد ليسمع أكثر مما يتكلم، ده الواجب عليه. وتعالى بقى شوف قيمة الإنسان اللي بيصمت والإنسان اللي كلامه قليل، وشوف الإنسان التاني اللي كلامه كتير عطال على بطال، وفيما يفيد وفيما يضر وفيما ينفع وفيما لا ينفع، شوف الفرق. يقول لك: كلما زاد العقل نقص الكلام، كلما زاد العقل نقص الكلام. يبقى عقلك بيركز وكلامك قليل. وبعدين كمان يقول لك: من قل كلامه أحب الناس أن يستمعوا إلى قوله وأقبلوا عليه. اللي هو كلامه قليل، اللي كلامه قليل. طيب واللي بيتكلم كتير؟ اللي بيتكلم كتير يقول لك إيه بقى؟ الإنسان الذكي هو الذي يغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذانهم. الإنسان الذكي هو الذي إيه؟ يغلق فمه، ما يتكلمش قبل أن يغلق الناس آذانهم. ما أنت هتتكلم كتير، هتتكلم كتير، هتتكلم كتير، الناس هتزهق وتنصرف عنك، لكن كل ما بتحافظ على قلة كلامك بتدي فرصة للهدوء والتريث، وبعدين يستدعوا الكلام. ايه رأيك فلان؟ طب احنا عايزين مشورتك، ما تبخلش علينا بالنصيحة. انما عطال على بطال وكلام ليل ونهار وفيما يفيد وفيما لا يفيد. ربنا قال والذين هم عن اللغو معرضون، في صفات المؤمنين، واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، واذا مروا باللغو مروا كراما. احنا مش فاضيين، مش فاضيين للكلام اللي ملوش لازمه. وكما يقول احد الحكماء، لو طلب من الناس ان يحذفوا من كلامهم اللغو من الكلام والفضول من القول، لو طلب منهم، لو ان احنا قلنا لهم يا جماعه نتكلم في المفيد، بلاش اللغو في الكلام وبلاش الفضول في القول، لكانت مجالسهم اقرب الى السكوت منها الى الكلام. يبقى كنا ساعتها مش هنلاقي الثرثره والكلام، نقعد نتكلم ساعه واتنين. هو قال ايه؟ هو في ايه؟ تطلعنا بايه؟ فمن هنا تأتي مثل هذه النصيحة لتضع بين يدي الإنسان علاجا لمرضه. ما يكترش الكلام، يقول لك إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، أدي واحد. والتاني يقول لك إيه، ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا، الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا. الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا. والناس تقول لك احنا بنتعلم الكلام في قد ايه؟ سنتين. نتعلم الكلام في سنتين، اللي هم اول ما بنتولد بنسمع ابي وامي واخويا واختي وجيراني وحبايبي، اتعلم الكلام بسرعه في سنتين، ويحتاجون ليتعلموا الصمت إلى 50 سنة. زي أنت ما تتعلم الكلام وأنت صغير ويمتن الله عليك ويقول علمه البيان، بس علمك البيان مش علشان تكذب وتغتاب وتنم وتخون وتشهد زور، لا دي بلاوي سيحة. ده أنا ما بتكلمش على دي، ما بتكلمش على آفات اللسان، أنا بتكلم عن الكلام اللي ما منوش فايدة، على الثرثرة. الثرثرة ها كان زمان في النصائح اللي يكتبوها على الكراريس بتاع زمان أيام الأدب وأيام ما كانت الناس بتربي صح، يقول لك لا تكن ثرثارا بين الناس، لا تكن ثرثارا بين الناس. فعلينا أن نحافظ على كلماتنا. والله أنا لو اتكلمت هتحاسب على الكلام. طب ولو صمت؟ لو صمت ما قلتش حاجة، فأنا مالك زمامي، وأنا محافظ على قراري وسري بين يدي. لكن إذا نطقت خلاص تعالى نتحاسب، هيحاسبك الله على كل كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى كان بعضهم يعني مما قرأناه إن لو واحد يقولك آه، قال له إن تأوهك يكتب عليك، حتى ولو بتشتكي مثلا آه تأوهك يكتب عليك. والحديث يعلمنا، الحديث عن كل كلام ابن آدم عليه، حط الكلام ده في كقانون دستوره، كل كلام ابن آدم عليه لا له، يعني سيئات مش حسنات، إلا وعد بقى، إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لما ينطق، ينطق بالتسبيح، ينطق بالذكر، ينطق بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، بما فيه نصيحة، بما فيه مودة، بما يبرز حبه ووده مع الناس، لكن عطال على بطال والنهاردة وسائل التواصل الاجتماعي عملت يعني فتحت الباب ده على مصراعيه، تلاقي الواحد يمسك التليفون مش عايز يخلص، وكلام ورا كلام ورا كلام ورا كلام. يا عمي بالراحة على نفسك شوية، ارحم نفسك، ارحم نفسك، ارحم الملكين اللي بيكتبوا كلامك رفقا. علينا إذن أن نراعي هذا الكلام. وأؤكد الكلمة اللي قلتها في الأول، الثرثرة ليست عيبا وإنما هي مرض. ده كلام الحكماء مش كلامي أنا. والثرثر بقى عنده كلام كتير، يعني زي ما بعضهم بينكت كده يقول لك الثرثار تسأله عن الوقت فيشرح لك كيف صنعت الساعة. يا عم أنا بسألك عن الوقت، أنا مالي ومالي الساعة، ها صنعت إزاي؟ لكن هي دي الطبيعة التي تودي بصاحبها والعياذ بالله إلى غضب الله وسخطه وما إلى ذلك. وكفى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هل يكب الناس على وجوههم في النار أو إلا على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فطوبى لمن قل كلامه وكثر عمله، طوبى لمن عد كلامه من عمله فقل كلامه إلا فيما يعنيه، طوبى لمن عاش لا يتكلم إلا بالخير ولا يدعو إلا للخير ولا يأمر إلا بالمعروف ولا ينهى إلا عن المنكر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يتقبل منا وإياكم صالح عملنا، وأن يغفر لنا ولكم سيئها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.